أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: تنبيه. قبل أن ينتقل المصنف إلى المعنى 22 من معاني اللام المفردة، ذكر تنبيها، وهذا التنبيه يتعلق بالمعنى 21 وهو التوكيد، يعني اللام الزائدة التي تفيد التوكيد. قال: تنبيه. زادوا اللام في بعض المفاعيل المستغنية عنها كما تقدم. هذا واضح أن اللام زيدت في بعض المفاعيل، وهذه المفاعيل مستغنية عن اللام، وهذا تقدم مما سبق أو اتضح مما سبق، مثل اللام التي تكون معترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله. فعل المتعدي يتعدى إلى مفعوله من دون محذور، من دون مشكلة، ومع ذلك اللام تزاد بينه وبين المفعول، فهذا المفعول هو مستغن عن اللام، ومع ذلك اللام تزاد. قال: زاد، يعني كما في قول الشاعر، قول الشاعر: ومن يكو ذا عظم صليب رجع به ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره. لاحظوا: رجع به ليكسره، يعني رجع لأن يكسره، واضح، رجع أن يكسره، هذا المفعول به، رجع أن يكسره، زيدت اللام على المفعول به، وهذا المفعول به هو المصدر المؤول مستغن عن اللام، مع ذلك اللام زيدت. قال: كما تقدم. وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل التي بعض المفاعيل المفتقرة إليها. بعض المفاعيل تكون مفتقرة إلى اللام، لماذا؟ لأن الأفعال التي تتعدى إلى هذه المفاعيل هي قاصرة عن أن تتعدى إليها بنفسها، فتحتاج إلى لام حتى تعدي الفعل إلى ذلك المفعول، فهذه المفاعيل تحتاج إلى اللام، مع ذلك حذفوها. التفتوا؟ حذفوا اللام من هذه المفاعيل، وذكر لذلك جملة من الأمثلة. قال: كقوله تعالى: تبغونها عوجا. لاحظوا: تبغونها عوجا. تبغون هذا فعل يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه، ويتعدى إلى المفعول الثاني بواسطة وليس بنفسه. الآن: تبغونها عوجا، هذا المفعول الأول. المفعول الثاني: تبغونها، الهاء، لاحظوا الأصل تبغون لها، تبغون لها، فحذفت اللام واتصل الضمير. هذا الفعل قاصر عن أن يتعدى إلى المفعولين بنفسه، يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بواسطة. الآن الآخر هو الهاء، فيتعدى إليه بواسطة، لكن هنا لم يؤتى بهذه الواسطة، لم يؤتى بهذه ماذا اللام تبغون لها بعد. وكما في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، القمر قدرنا له منازل، لاحظوا والقمر قدرنا له منازل، أيضا اللام هنا لم يحذفوها واتصل الضمير. بعد وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم، لاحظوا معي أيضا اللام هنا حذفوها فاتصل الضمير. بعد وقالوا وهبتك دينارا، يعني وهبت لك دينارا، وهبت لك دينارا، جيد. وصدتك ظبيا، صدتك ظبيا، يعني صدت لك ظبيا، لاحظوا صدت لك ظبيا. وجنيتك ثمرة، وجنيت لك ثمرة، وهكذا. إذن المفاعيل التي تحتاج إلى اللام حذف اللام منها، لاحظوا، وأوصل هذه المفاعيل بالأفعال، مع أن اللام ماذا؟ اللام تحتاج إليها هذه المفاعيل. طبعا هذا لا بد أن يكون لأغراض بلاغية، التفتوا، يعني هذا ليس اعتباطا، يعني لا سيما الاستعمالات القرآنية لا بد أن يكون ذلك من أجل غرض بلاغي. فلما ندقق في التفاسير أو ندقق في كلمات البلاغيين نجد أن هناك جملة من الأغراض لذلك. قال الشاعر نعم، وإذا كانوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، يخسرون يعني ماذا؟ يعني ينقصون في الميزان أو ينقصون في الكيل، لا يوفون الكيل أو الوزن. نعم. قال الشاعر ولقد جنيتك أكموا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، محل الشاهد ولقد جنيت لك، واضح. وقال الشاعر فتولى غلامهم ثم نادى أظليما أصيدكم أم حمارا. أظليما هو الذكر من النعام، الذكر من هذا الطير المعروف النعام، فأصيدك أصيد لكم ذكرا من النعام أم أصيد لكم حمارا، حمار الوحش يعني، محل الشاهد أصيدكم، أصيد لكم، لاحظوا أصيد لكم ظليما، ظليم مفعول به متقدم. بعد وقال الشاعر إذا قالت حذامي فأنصتوها، فإن القول ما قالت حذامي فأنصتوا لها، فأنصتوا لها، وقال فأنصتوها. طبعا هذا في رواية جماعة، وإلا الرواية المشهورة إذا قالت حذامي فصدقوها، وهذا الرواية يعني قرأناها في القطر، قطر الندى، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا تمام الكلام في هذا المعنى، المعنى الحادي والعشرين. قال الثاني والعشرون التبيين، اللام التي تفيد التبيين. قال ولم يوفوها حقها من الشرح، لعل قوله هذا ينسجم مع ما تقدم. مو قال بعض المفاعيل حذفوا منها اللام وهي تحتاج، هو الآن حذف اللام، هو المصنف قال ولم يوفوها حقها، لعل الأصل ولم يوفوا لها حقها، واضح؟ فحذف اللام فاتصل الضمير بالفعل. نعم نعم، أعطى مطلبا نظريا ثم جاء به عمليا. قال ولم يوفوها حقها من الشرح. وأقول هي ثلاثة أقسام. يقول هؤلاء النحويون لما تعرضوا لهذا المعنى لم يفصلوا فيه، أنا سأفصل. قال وأقول هي ثلاثة أقسام، أحدها ما تبين المفعول من الفاعل، هي للتبيين، التفتوا جيدا، هي للتبيين. القسم الأول يبين الفاعل من المفعول، طبعا المراد من الفاعل هنا الفاعل المعنوي، المفعول المفعول المعنوي وليس الصناعي النحوي الاصطلاحي، لا، مراد الفاعل المعنوي. واضع عندكم الفاعل المعنوي؟ جيد. يعني الآن زيد قام، زيد فاعل، مع أنه نحويا ماذا؟ مبتدئ، لكن معنويا هو فاعل. فالقسم الأول يبين الفاعل من المفعول به في المعنى. قال وهذه تتعلق بمذكور، جيد، تتعلق بمذكور، التفتوا جيدا. نعم، ما ضابطها؟ قال وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حبا أو بغضا. جيد، عندنا اسم تفضيل يدل على الحب أو على البغض، أو فعل تعجب أيضا يدل على الحب أو البغض، هذه اللام تأتي بعدهما، تأتي بعدهما. فهذه اللام معي، هذه اللام تكون مبينة ومميزة للفاعل من المفعول وبالعكس. الآن هذا يتضح جيدا في الأمثلة. قال ما أحبني، لاحظوا ما أحبني وما أبغضني، يعني تتمت الجملة هكذا، ما أحبني لفلان وما أحبني إلى فلان. معي لطيف، طبعا هذا المعنى لطيف، ما أحبني لفلان باللام وما أحبني إلى فلان، أو قل ما أبغضني لفلان أو ما أبغضني إلى فلان، ما الفرق بين الجملتين في المعنى؟ ما أحبني لفلان، الآن المحب من والمحبوب من؟ ما أحبني لفلان، فلان هو المحب وأنا المحبوب أو بالعكس؟ لاحظوا عندنا فاعل ومفعول به، الفاعل هو المحب، المفعول به هو المحبوب الذي وقع عليه الحب. هذه اللام تميز بين الفاعل والمفعول به. لاحظوا ماذا قال؟ قال قبل قال قبل قال التفتوا. إذا كانت اللام موجودة فالمحب هو ياء المتكلم، والمحبوب هو فلان الذي تدخل عليه ماذا؟ الذي تدخل عليه اللام. ما أحبني لفلان، يعني أنا شيء عظيم جعلني أحب فلانا، ففلان هو محبوب وأنا محب. هذا عرفناه ببركة هذه اللام. هذه اللام هي التي بيّنت لنا الفاعل من المفعول. أما إذا قلت ما أحبني إلى فلان، فهنا المحب هو فلان والمحبوب أنا، يعني فلان يحبني حبا عظيما حبا شديدا. واضح أو لا؟ هذا طبعا مثال لأي شيء، هذا للتعجب، لأفعل التفضيل، كما في قولك أنا أحب، أنا أحب الناس لفلان، أنا أحب الناس لفلان، وأنا أحب الناس إلى فلان. معنى يختلف أو لا؟ نعم. أنا أحب الناس لفلان، يعني أنا أحب تبتوا حبا شديدا فلانا. واضح؟ أما أحب الناس، أنا أحب الناس إلى فلان، يعني فلان هو المحب وأنا المحبوب. طبعا في هذا الصدد نقلوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله، الحديث هو هذا: المؤمن أحب لله من نفسه. لاحظوا، أحب لله من نفسه وهو أحب إلى الله من غيره. أعيد الحديث: المؤمن، لاحظوا معي، المؤمن أحب لله من نفسه وهو أحب إلى الله من غيره. المؤمن أحب لله، أحب لله يعني المحبوب الله، المحب المؤمن. المؤمن يحب الله أكثر من نفسه، أكثر من نفس المؤمن. المؤمن أحب لله من نفسه بعد، وهو يعني هو المؤمن أحب إلى الله من غيره، يعني الله يحب المؤمن أكثر من غيره. طبعا المعنى لطيف وظريف، لكن أرجو أن يعني يكون واضحا عندكم. نعم. المؤمن التكملة: وهو أحب إلى الله من غيره، وهو أحب إلى الله من غيره. قال المصنف: نعم، أحدها ما تبين المفعول من الفاعل، وهذه تتعلق بمذكور، وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حبا أو بغضا. تقول ما أحبني وما أبغضني، فإن قلت لفلان، يعني ما أحبني لفلان، فأنت فاعل الحب والبغض، وهو مفعولهما. عندكم مفعولها؟ مفعولهما. نعم أنا عندي مفعولها وهو مفعولهما. هو من هو؟ فلان. وإن قلت إلى فلان فالأمر بالعكس. الأمر بالعكس. جيد؟ يعني فلان يكون هو فاعل الحب فاعل البغض وأنت المفعول. ثم قال هذا شرح ما قاله ابن مالك. ابن مالك قال هذا المعنى. الآن أنا شرحته. القسم الأول من التبيين هو هذا، وهذا هو الذي ذكره ابن مالك. ثم يقول ويلزمه أن يذكر هذا المعنى في معاني إلى، كما أن اللام تفيد التبيين إلى تفيد التبيين أيضا. إلى تميز المفعول من الفاعل، صحيح؟ الآن إلى ما أحبني إلى فلان، يعني فلان يكون هو الفاعل وأنا أكون مفعولا، فهي بينت الفاعل من المفعول. فهذا المعنى التبيين كان ينبغي أن يذكره ابن مالك في معاني إلى، ويذكر هنا أيضا. اللام تفيد التبيين وإلى تفيد التبيين. بحسب عبارة المصنف يظهر أن ابن مالك لم يذكر هذا المعنى في معاني إلى، واضح؟ ولكن الشراح استغربوا من كلام المصنف، يقولون كيف قال ذلك والحال أن ابن مالك ذكر هذا المعنى، ذكر هذا المعنى في معاني إلى، فكيف يقول لم يذكره؟ لاحظوا الآن أبين. قال ويلزمه أن يذكر هذا المعنى، يعني يلزم ابن مالك أن يذكر هذا المعنى في معاني إلى أيضا، كما ذكره هنا يذكره هناك، لما بينا من أن اللام تفيد التبيين وإلى تفيد التبيين، وقد مضى في موضعه. أنا ذكرت ذلك، أنا ذكرت في معاني إلى أنها تفيد التبيين، أنا المصنف، وذكرته هنا. البعض حاول أن يدافع عن ماذا؟ عن المصنف في عبارته هذه. قال هذا المعنى التفتوا، هذا المعنى أنه استغراب المصنف أو اعتراض المصنف على ابن مالك، هذا مبني على قراءة العبارة بالطريقة التي قرأناها. ويلزمه أن يذكر، ويلزم ابن مالك أن يذكر ابن مالك هذا المعنى. أما إذا قرأنا العبارة بصيغة أخرى ونرجع الضمير إلى غير ابن مالك، نقول ويلزم هذا المعنى أن يذكر، وليس أن يذكر، أن يذكر بالمبني للمجهول. ويلزمه أن يذكر هذا المعنى في معاني إلى أيضا، لما بينا، حينئذ لا يأتي الإشكال. يقول هذا المعنى ينبغي أن يذكر هنا وأن يذكر هناك. الآن ابن مالك ذكره هناك أو لم يذكره، هذا لم يتعرض له، هو فقط يريد أن يقول التبيين هو من معاني اللام وهو من معاني إلى، فينبغي أن يذكر في الموضعين. أما ابن مالك ذكره هناك أو لم يذكره، هذا لم يتعرض له. لكن هذا على هذه القراءة، قراءة ويلزمه أن يذكر وليس أن يذكر، هذا المعنى من في معاني إلى أيضا، واضح؟ هذا تمام الكلام في القسم الأول، مو قال هو ثلاثة أقسام. القسم الثاني والثالث قال ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية. طبعا العنوان ما شاء الله، عنوان هذين القسمين طويل، التفتوا. يبين الفاعل الذي لا يكون مرتبطا بمفعول، يعني ما عندنا فاعل ومفعول، لا عندنا فاعل والفاعل هو هذا. الآن المفعول ماذا؟ لا يوجد. أو يبين المفعول من دون الفاعل، جيد. بعد ومصحوب كل منهما، مصحوب إما غير معلوم مما قبلها، مما قبل اللام، أو معلوم قبل اللام، معلوم المصحوب لكن استؤنف بيانه، بيانه يعني ذكره، استؤنف أعيد ذكره. لماذا؟ تقوية للبيان، التفتوا، لأن هو معلوم قبل ذلك، أعيد ذكره مرة أخرى تقوية للعلم الحاصل مما قبل اللام، تقوية للبيان وتوكيدا له. هذا توكيدا، هذا التفسير ماذا؟ عطف تفسير لتقوية. قال واللام في ذلك كله متعلقة بمحذوف. طبعا القسم الأول متعلقة بمحذوف أو متعلقة بمذكور؟ متعلقة بمذكور كما ذكر. أما هذه اللام في هذين القسمين متعلقة بمحذوف، وهذا يحتاج إلى توضيح. الآن لاحظوا معي، قال مثل، الآن يمثل المبينة للمفعول سقيا لزيد وجدعا له. الجدع واضح معناه يعني القطع، قطع الأذن، لاحظوا، قطع شيء آخر يعبر عنه جدع، جدع. تقدم لعله في بعض الأبيات صوت الحمار اليجدع، لعله أكون يعني اللام الداخلة على الفعل المضارع اليجدع، هذه لام موصولة يعني الذي يجدع أو يجدع كذا، تذكر يعني الجدع هو قطع الأذن أو قطع اللسان، جيد، مو قطع يعني. قال سقيا لزيد، التفتوا، زيد هنا مفعول به، زيد مفعول به، واللام هذه مبينة للمفعول به. أين الفاعل؟ لم تبين الفاعل، العامل محذوف، نعم، اللام، اللام مع زيد متعلقان بمحذوف، يأتي المحذوف بعد ذلك، يأتي بعد ذلك، التفتوا. سقيا لزيد هنا بينت المفعول به الذي لم يلتبس مع الفاعل، يعني ما عندنا هناك فاعل ومفعول وهي ميزت الفاعل عن المفعول أو المفعول عن الفاعل، لا، هذه مبينة للمفعول غير الملتبس بماذا؟ بالفاعل. فزيد هنا مفعول به، تفتوا، سقيا لزيد، جيد، وجدعا له لزيد. فهذه اللام فيها احتمالات، قد تكون كذا قد تكون كذا. الآن المصنف يستعرض هذه الاحتمالات ثم ينتهي إلى أن هذه اللام لام مبينة. قال فهذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين سقيا وجدعا، نحن نقول هي متعلقة بماذا؟ بمحذوف لا بمذكور، جيد. ولا بفعليهما المقدرين وهو سقى وجدع. سقى سقيا وجدع جدعا، لا متعلق بالمصدرين ولا متعلق بفعليهما المقدرين، لأن سقيا مفعول مطلق صحيح منصوب، الناصب له ماذا؟ محذوف. سقى سقيا جدعا جدع جدعا. جيد، هذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين ولا متعلقة بفعلي المصدرين المقدرين. لماذا؟ قال لأنهما متعديان، يعني متعديان بأنفسهما. معي؟ هذا المصدر يتعدى إلى مفعوله بنفسه، ما يحتاج إلى لام، والفعل أيضا يتعدى إلى مفعوله بنفسه لا يحتاج إلى لام، فلا يعملان في هذه اللام، فلا تكون هذه اللام متعلقة بهما. بعد، إذن هي ليست متعلقة بالمصدرين ولا بالفعلين. بعد، قال ولا هي مقوية للعامل. لماذا؟ لضعفه بالفرعية، يعني العامل ضعيف لأنه فرع باعتبار مصدر، المصدر فرع في العمل عن الفعل، فهي ليست مقوية له لأنه فرع. قال إن قدر أنه المصدر، هذا سقيا وجدعا، إذا قلنا هما مصدران فيكونان ضعيفين بماذا؟ بالفرعية، فتزاد هذه اللام لتقويتهما. هذا صحيح؟ نقول لا، في المقام هي ليست لام التقوية. قال أو العامل ضعيف بالتزام حذفه، العامل هو محذوف وبسبب حذفه صار ضعيفا، فتزاد هذه اللام لتقويته. قال لاحظوا، ولا هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية إن قدر أنه المصدر، أو بالتزام الحذف إن قدر أنه الفعل. فعل، فالعامل إما المصدر وهو ضعيف بالفرعية، وإما فعل المصدر لاحظوا وهو محذوف ضعيف بالحذف. معي يعني الحذف موجب للضعف والفرعية موجبة للضعف. جيد، وإن كان هو سابقا ذكر سببين إذا تتذكرون، السبب الأول الفرعية والسبب الثاني التأخر، ما ذكر الحذف، لكن ضمنا يأتي أن الحذف أيضا من أسباب التقوية. جيد، لماذا ليست هي لام مقوية؟ قال لأن لام التقوية صالحة للسقوط. جيد، وهذه لا تسقط، هذه لا تسقط، فهي ليست لام التقوية. طبعا هذا على مبنى المشهور، وإلا المصنف يرى أن لام التقوية هي زائدة، ليست زائدة زيادة محضة وليست أصلية، واضح، بين لها منزلة بين المنزلتين، ذكرنا ذلك سابقا. جيد، فإذا هي ليست لام التقوية لأن لام التقوية تسقط وهذه لا تسقط. بعد، لا يقال سقيا زيدا ولا جدعا إياه، خلافا لابن الحاجب ذكره في شرح المفصل. ابن الحاجب فيما نقل عنه المصنف أنه يقول بأن هذه اللام تقبل السقوط. طبعا بعض الشراح حمل على المصنف، قال نسب إلى شيخ المحققين ابن الحاجب، قال نسب إلى شيخ المحققين شيئا من غير دليل. ابن الحاجب ما صرح بذلك، فكيف نسب إليه هذا الأمر بأنه يجوز سقوط هذه اللام؟ أنى له المصنف ذلك؟ واضح؟ قال لأن لام، نعم، خلافا لابن الحاجب ذكره في شرح المفصل. إذن هي ليست لام ماذا؟ التقوية. بعد، ولا هي ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار، يعني التقدير هكذا: سقيا مستقرا لزيد، سقيا مستقرا لزيد. فاللام والمجرور يتعلقان بالاستقرار الذي وقع صفة لماذا؟ للمصدر. سقيا مستقرا لزيد، جدعا مستقرا لعمرو. طبعا سقيا، أنا فاتني أن أبين، سقيا لزيد هذا دعاء لزيد، أما جدعا هذا دعاء على زيد، دعاء على زيد أن يكون مقطوع الأذن، هذا بعد واضح، دعاء عليه وليس دعاء له. قال ولا هي ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار. لماذا؟ لأن الفعل لا يوصف، فكذلك ما أقيم مقامه. الفعل يوصف أو لا يوصف؟ لا يوصف. فما يقوم مقام الفعل أيضا لا يوصف. الفعل يوصف به ولا يقع وصفا هو، عفوا، يقع وصفا، يوصف به ولا يوصف، هو لا يوصف، لكن هو يوصف به أو لا يوصف، يعني يقع وصفا ولا يقع موصوفا. فما يكون حالا محله قائما مقامه كذلك. المصدر يقوم مقام الفعل، صحيح، يعني سقيا بمنزلة اسقي، فالمصدر معي، المصدر يقوم مقام الفعل في هذا الأمر في أنه لا يوصف. قال لأن الفعل لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه. إذن يا أيها المصنف احسم النزاع، قل هذه اللام ماذا الآن؟ ليست هي متعلقة بالمصدر ولا بفعل المصدر، ليست هي لام التقوية، ليست هي متعلقة باستقرار الذي هو صفة لماذا؟ للمصدر. إذن ماذا؟ قال وإنما هي لام مبينة للمدعو له، كما في سقيا لزيد، أو للمدعو عليه كما في جدعا له، إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره. هذا الدعاء، التفتوا، هذا التبيين، هي تكون مبينة متى؟ معي تكون مبينة لهذا المعنى إذا كان الدعاء له أو الدعاء عليه غير معلوم من سياق الكلام أو من قرينة أخرى، غير معلوم. فاللام تبين هذا المعنى إذا لم يكن معلوما. أما إذا كان معلوما الدعاء له أو الدعاء عليه، فاللام تكون مؤكدة لما علم. ما أدري، واضح؟ لاحظوا، قال وإنما هي لام مبينة للمدعو له أو عليه إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره، أو مؤكدة للبيان إن كان معلوما. هو إذا 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 نرجع إلى الوراء، هناك ماذا قال؟ ومصحوب كل منهما، إما غير معلوم، مصحوب ماذا؟ يعني الذي تدخل عليه اللام، كل منهما إما غير معلوم مما قبلها أو معلوم لكن استؤنف ذكره، بيانه يعني، تقوية للبيان وتوكيدا له. فإذا كان معلوما فهي تكون مؤكدة، إذا لم يكن معلوما فتكون مبينة. ما أدري واضح. قال وليس تقدير المحذوف، هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم، ونرجع أيضا إلى هذا الذي ذكرناه أخيرا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.